أهل الإقليم لاحظوا عليك ملاحظات، وأنت يبدو أنك لا تصلح لهم أمير. قال صدقوا، ما أصلح أمير أنا. من قالك أني أصلح أمير؟ أنت يعني اللي بليتني بالأمارة، أنا ما أصلح أمير. لاحظوا يعني حال السلف وحال أصحاب الديمقراطيات المعاصرة، أنت خذوني حطوني أنا ابن بجدتي، أنا اللي أصلح، أنا اللي أفعل. قال من قالك أني أصلح أمير؟ أنا ما أصلح أمير أصلا. بس أنت الله يغفر لك اللي يعني، مو يقول تكفون لا تخلوني، خذوني حطوني. انظروا يعني الفرق بين حال السلف وبين حال الخلف. فقال طيب، قال له خلاص عزلتك على مرة. قال جزاك الله خير. مش قال له تعال، فرج عليه. قال عزمت عليك بالله لا تخبرني عن هذه الأشياء. أنت ما هي المشكلة التي عندك؟ ما هي الأشياء هذه؟ أبا أسألك عنها وأنت أجبني. فإن كان لي عليك حق الطاعة فأنا أعزم عليك تخبرني. لماذا إذا أتوك بعد صلاة العشاء قد تكون عندهم قضية لا ترد علينا؟ لماذا؟ فقال له ما تعفيني عن الجواب؟ قال لا ما أعفيك. قال أنا في النهار أشتغل في عملك هذا الذي أشغلتني به، يحكم بينهم، يتابع القضايا، يفعل كذا، فإذا صليت العشاء تفرغت لعبادتي، فهم يطرقون علي الباب وأنا أصلي، ما أستطيع أقطع صلاتي، تفرغت لعبادتي. قال طيب هذه واحدة. والثانية قالوا إنك يوم من الأيام تغيب ما تخرج. قال هذه الثانية، ليس عندي إلا ثوب واحد يغسله كل أسبوع، إذا نزل ثيابه ما يقدر يداوم. هذا أمير الإقليم، هذا ما يستطيع اليوم هذا يغسل ثيابه، يكون في حالة يعني ما يستطيع يخرج للناس، فهو يغسل ثيابه ويرتبها وينظفها في يوم من الأيام فلا يخرج إليه. طيب قال وأحيانا يذكرون يصيبك ذهول، يعني يصيبك ذهول. قال كنت حاضر يوم أن صلب خبيب بن عدي، وهذا وجه الشاهد، وكان مما قال خبيب بن عدي في دعائه اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحد، مع أن هذه الدعوة لا تشمل من أسلم، وهو أسلم بعد ذلك. فإذا تذكر هذا المشهد وهذه الدعوة من خبيب صابه ذهول، فيقول كل ما تذكر ذاك المشهد يوم يصلبونه ويقتلونه وهو يقول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، يصيب نوع من الذهول. فقال عمر الحمد لله إن الله لم يخيب ظني فيك، ارجع إلى أمرتك. قال والله لا وليت لك عملا أبدا. ولماذا؟ معنى كلامك يعني فضحتني، يعني أنت الآن ما دام عرفت أسراري كلها فسوف تقول للناس وسوف يعني الناس يتعلقون بي أو نحو ذلك فينقص إخلاصه. وهذا حال السلف، مثل ويس القرني. ويس القرني من خيار التابعين بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ويس القرني من أهل اليمن، وكانت له أم كبيرة في السن عمياء فلم يتزوج لأجلها لكي يتفرغ لخدمتها، ويشتغل في النهار حمال ويأتي بما يأتي به بالطعام ويخدم أمه بار بها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم رجل في أمداد اليمن، ويس القرني، وهو من خيار التابعين يومئذ، رجل فيه بياض، يعني فيه شيء من البرص، لمعة البرص، له أم هو بها بار. يقول ويحدد عمر إذا استطعت أن يستغفر لك فاحرص على ذلك، يعني معنى ذلك أنه مستجاب الدعوة. إذا استطعت أن يستغفر لك فاحرص على ذلك أو فافعل. فكان عمر متشوق لويس القرني هذا. يوم من الأيام جاء جيش، لأنهم إذا أرادوا أن يرسلوا بعوث في الجهاد وسرايا في الجهاد يرسلون إلى المدن والأقاليم والقبائل ويقولون أرسلوا لنا من عندكم من المسلمين يقاتلون الروم والفرس وينشرون الإسلام. فجاءوا من اليمن ومعهم أويس القرني، وعمر بن الخطاب عنده إلهام من الله عز وجل، محدث، يسمى محدث، يعني عنده فراسة قوية جدا، يصيب في مسائل كثيرة، عنده فراسة. أويس القرني ما درى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه هذا القول، ما يعلم هذا القول، سمعه عمر. هو بعد أن ماتت والدته تفرق، جاء مع الجيش يريد الجهاد في سبيل الله، فدخل المسجد النبوي وجلس يصلي، فنظر عمر إلى رجل يصلي وأمامه سارية سترة، فأعجبته صلاته وسمته في الصلاة، وعرف أن هذا جاء من اليمن، فوقع في نفسه أنه ويس القرني، فجلس بجواره حتى أتم صلاته. عمر في ذلك الوقت خليفة، لكنه خليفة كعادتي، يعني يدور في الأسواق، يمشي مع الناس، ما يعني كواحد منهم، ما في مشكلة، كلهم إخوانه والصحابة وغيرهم، يمشي في الأسواق، جاء شخص يبحث عنه حصله، يهنى ناقة جرباء يعالجها طبيب، يوم جاء تعرفون ما الآن الناقة الجرباء فيه أدوية يضعون عليها زي النور البيضاء ذي، فيعالج الناقة الجرباء، ليست له الناقة من إبل الصدقة، شافها جرباء أخذ الدواء بدها، لا فيه لا حراسات ولا هيلمان ولا شيء، بل نازل البوي عليه يعالج به الناقة على جسده. يسأل الرجل وين أمير المؤمنين، قال شوفه يعالج الناقة الجرباء، كما قال لرجل قمت وأنا عمر وجلست وأنا عمر، أو قال هذا عمر بن عبد العزيز. الشاهد جلس بجواره، وهذا ويس القرني ما يعرف عمر، وما في شيء يدل أنه عمر أصلا. فلما سلم من صلاته سلم عليه قال من أين قدمت، قال من اليمن، قال مع أمداد اليمن اللي جاءت، قال نعم. قال له هل لك أم، قال نعم كانت لي أم وماتت. قال أسألك بالله هل أنت أويس القرني، قال نعم وما يدريك. فالتزمه وقبله وقال له هل فيك بياض يعني برص، قال نعم. قال أريني أشوف، فوراه البياض، لمعة برص فيه، فأخبره فقال أسألك بالله أن تستغفر لي، قال ومن أنت، قال أنا عمر بن الخطاب. فبكى أويس القرني، أنا أستغفر لك، يعني عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، مشهود له بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة، يطلب من أويس أن يستغفر له، ما هي، قال أنا أستغفر لك، قال له أسألك بالله أن تستغفر لي، فاستغفر له، فأخبره الخبر، أخبره الخبر، فقال له تجلس عندي في المدينة، قال لا ما أجلس، ليه أجلس عندك، أنا جاي بجاهد، أجلس عندك، جاي من اليمن إلى المدينة عشان أجاهد وأجلس عندك، ما يمكن. قال أكتب معك كتاب إلى والي العراق عشان يعرفون مكانته، قال لا تكتب معي كتاب، ما يحتاج، ولا أريد أن يعرفني والي العراق. فقال له طيب على خلاص، رحت مع السلامة، رحت. فذهب، فأخبر عمر بعض الناس عن أويس مع هذا الجيش، وأخبرهم بالحديث. فبعد فترة بعد أن وصل العراق ما درى أويس إلا كل مرة جاء واحد سلام عليكم كيف حالك يا أويس، أرجوك تستغفر لي. إذا جاء شخص قال أرجوك تستغفر لي، قال أنت جاي من المدينة، قال نعم. قال قابلت عمر، قال نعم. فصار يتخفى عن الناس، صار يتخفى عن الناس حتى لا يفتنونه عن دينه ويرى نفسه شيء، شيء ما. فهذا الرجل الذي عينه عمر يقول أنت بعد فضحتني تبيني أرجع والي؟ ما يمكن، والله لا وليت لك عملا أبدا. فترك الولاية وذهب في حال طريقه. فالشاهد أن هذه عبودية القلب، عبودية القلب هذه هي المحبة العظيمة لله عز وجل التي تكون عند مثل هؤلاء، بحيث أنه يستحلي العذاب والنكبات، يستحليها في سبيل الله عز وجل، ما يرى شيء، يستحليها في سبيل الله عز وجل. ومن حبه لله عز وجل أنه لا يقدم على أمره شيء، ولا يقدم على مرضاته شيء. وكلما زاد العبد في العبودية كلما زاد حبه وتعظيمه لله عز وجل، كلما زاد. وهذه عبودية القلب يغفل عنها كثير من الناس، وهي إذا تحققت قلبت أعمال العبد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب يوم أن يبحث الإنسان عن علاجه، عن علاج هذا القلب. القلب كالمرآة، المرآة إذا كان عليها وسخ ما ترى، وإذا صرت تجلاها تكون صافية. فعلاج هذا القلب يكون بذكر الله عز وجل، يكون بأكل الحلال، يكون بتدبر القرآن، يكون بالاكثار من العبادة، يكون من التأمل، التأمل في مخلوقات الله، تأمل نعم في مخلوقات الله، التأمل في مخلوقات الله يقوي يقينك، التأمل في نفسك، في هذا الحكمة العظيمة في عيونك، في لسانك، في أسنانك، في هذا الماء الذي ينزل، هذا التأمل في حد ذاته يقوي الإيمان. بعض من الناس أصلا ما عنده وقت للتأمل والتفكر، إن قرأ القرآن فيقرأه هذا ما يتأمل المعاني، وإن جلس في حياته فهو لاهي، مع أن التأمل في حد ذاته، التأمل في حد ذاته يعني يرفع القلب منازل، يرفع القلب منازل. التأمل فيما يجب لله، التأمل في مقاصد الشريعة، التأمل في محاسن الشريعة، التأمل فيما هذا، فيما هذا الكون، التأمل في أحوال الإنسان وتطورات الإنسان، التأمل في مصير الإنسان. ولأجل ذلك بعض العلماء مثلا يقول للشخص، يقول عن الشخص المتكبر، يقول هذا المتكبر لو تأمل في حاله، لو تأمل في حاله ما تكبر أصلا. أوله يعني أول أمره نطفة قذرة، وآخره جيفة مذرة، يعني أول بداية نطفة قذرة، قذرة تخرج من خلال البول، وآخره في القبر جيفة لها رائحة، وهو في هذا يحمل في بطنه العذرة، يعني تحصل الرجال وبشت وطيب من برا لكن بطنك وش فيه؟ فعلى أي شيء تكبر أصلا؟ يعني أنت لا تستطيع أن تخلص من القاذورات في بطنك، لا تستطيع، تحملها معك أينما اتجهت وأينما ذهبت تحملها، ما تستطيع أن تتنظم منه. فعلى أي شيء تتكبر أصلا؟ يعني على أي شيء أنت تتكبر؟ إذن علاج القلب هذا مما يقوي العبودية لله عز وجل، وهي النوع الثاني من أنواع التوحيد. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهذا اشتملت عليه هذه الآية الكرسي، الحي القيوم، الأسماء لله عز وجل، عالم الغيب والشهادة. تتأمل في علم الله عز وجل، صفة العلم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، محيط بكل شيء. تتأمل صفة العلم، تتأمل صفة القدرة، تتأمل صفة الرحمة، تتأمل صفة القوة. ولأجل ذلك الإنسان إذا تأمل أسماء الله عز وجل أحدثت له إيمانا عظيما وعبودية حقا. وهذا الذي مر معنا في درس من الدروس عندما جاء الكلام عن أسماء الله عز وجل وأن أسماء الله 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، لأن هذا هو إفراد الله بأسمائه وصفاته العظيمة، التأمل فيها وتكريرها في القرآن هو لهذا الغرض. ما تمر عليك آية إلا وتختم العليم الحكيم، السميع البصير، العزيز الغفور، الودود، ما تمر معك إلا في الآيات باستمرار لكي تتأمل هذه الصفات العظيمة، تتأمل هذه الصفات العظيمة. هذه المعاني كلها مجموعة في قولك لا إله إلا الله، فهل نحن لما نتلفظ بها نستحضر هذه الأشياء، ولا صارت عادة عندنا كلمة نقولها وبس؟ يعني نحن لما نقولها هل نستحضر هذه الأشياء؟ ولذلك قال العلماء أن من يستحضر هذه الأشياء لا إله إلا الله عنده تحرق الذنوب التي قبلها. وقال العلماء إن حديث البطاقة التي فيه يأتي ببطاقة وفيها لا إله إلا الله وأن رجحت بجميع الذنوب أنه قالها فأحرقت ما سبقتها من الذنوب، فصارت هذه الكلمة وهو مستحضر للمعنى، مستشعر له، يريد كل معنى تحت هذا الكلمة. وكل ما كان الإنسان أعرف بمعنى هذه الكلمة وبمدلولاتها فإن تأثيرها على نفسه شيء عظيم، تأثيره على نفسه شيء عظيم. والإنسان الذي يعرفها هي التزام بمسائل عظيمة، ولذلك الكفار كان يقولوا مرتفع قولوا لا إله إلا الله، يقول لا بانا قليلا، لأن اعتراف بشيء عظيم ما يريدونه. من ضمن الاعتراف الذي فيها البراءة من الأوثان والأصنام والطواغيت والعادات الجاهلية، براءة، وهم لا يريدون. ولذلك قالوا لعبد المطلب لما أراد منها الرسول عليه وسلم، قال لأبي طالب لما أراد من الرسول أن يقول لا إله، يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهموا أن هذا القول هو إدانة لملة عبد المطلب الذي كان عليه، بخلاف المسلمين اليوم أو بعض المسلمين اليوم أخذ كعادة يقولها ويقع في ضدها، ولا يرى التناقض، ما يرى أنها تناقض. تجد بعضهم يطوف بالحسين ويقول يا حسين انتبه لي، يا حسين فرج كربي أو نحو ذلك، ثم يقول لا إله إلا الله وما يرى أن هذا ينقض هذا. إيش المشكلة عندهم؟ ما عرف المعنى أصلا، ما عرف هذه المتناقضات. فحالهم الآن مثل حال إيش؟ مثل حال شخص تقول له اشتريت هذا السلعة، يقول شريت ما شريت، شريت ما شريت. ليش شريت؟ كيف شريت ما شريت؟ آخر كلامك ينقض أوله، لأن يقول كلام ما يعرف معناه. أما لو كان يفهم المعنى ما يقول، لأن الإنسان لما يسمع بلفظ ويكرره وهو لا يعرف المعنى هذا الكلام لا وزن له، لأنه ما أراد المعنى الحقيقي، فيأتي بالشيء ويأتي بنقيضه. فتجد الإنسان مثلا بعض الناس يقول لا إله إلا الله، ثم يقول يا زين العابدين، يا حسين، يا حسينة، يا فاطمة، لا إله إلا الله. كيف تجتمع؟ ما تجتمع، لا يمكن تجتمع أبدا. تستغيث بالأموات وتقول لا إله إلا الله، ما تجتمع إلا على الجهل إنه ما يعرف المعنى، على الجهل إنه لا يعرف المعنى ممكن يجمعها، بغير ذلك ما يمكن. فهذه الجملة الأولى التي أشار إليها في آية الكرسي. الجملة الثانية الحي القيوم. الأولى الله لا إله إلا هو، الجملة الثانية الحي القيوم. الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيم لغيره، وكان عمر يقرأ القيام في بعض القراءات، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها. هل فيه مخلوق غني عن كل شيء؟ ما في. أي مخلوق يحتاج إلى الماء والهواء؟ أي مخلوق؟ ما في مخلوق غني من كل وجه. والغنى من كل وجه صفة لله عز وجل. المخلوق لا بد أن يفتقر في شيء مهما ملك ومهما فيه شيء لا بد أن يفتقر إليه، لا يستطيع أن يتحكم فيه، ولو كان الهواء ولو كان الماء. ولذلك ذلك الواعظ الذي أراد أن يعظ هارون الرشيد، وشاف هارون الرشيد أنعم الله عليه بالملك العظيم من الهند، الجزيرة العربية، العراق، مصر، الشام، كله تحت ملك هارون الرشيد، حتى إنه من يعني من 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 التعبير عن سعة ملكه إذا مرت من فرع السحابة يقول أمطري حيث شئتي سوف يأتيني خراجك، محل ما أمطرتي الخير اللي ينزل سوف يأتينا، أمطري حيث شئتي، لأن المزلة مهما راحت من هنا ما دام مزلة من فوقك فهي تمطر في العراق، في خراسان، في الهند، ما عندها تجاوز أكثر من كذا، أمطري حيث شئتي فسأتيني خراجك. فأراد هذا أن يعظه، فلما قدم له الماء ليشربه قال لحظة يا أمير المؤمنين، تريد أن تشرب الماء؟ قال نعم. قال أسألك بالله لو منعت عنك هذه الشربة كم تدفع فيها من ملكك لو منعت عنك هذه الشربة؟ قال أدفع في ملكي كله، يعني ملكي كله أدفعه في هذه الشربة. وهذا حقيقة. أي زعيم في الدنيا الآن، أي زعيم في الدنيا لو منعت عنه الماء وتقول له أمة ملكك ولا هذا الماء، لأنه يعرف أن ما عاد في زعامة يموت، فحياته متوقفة على الماء. قال أدفع ملكي كله في هذه الشرب. قال اشرب بسم الله، فشرب. فلما انت قال شربت قال نعم. قال أسألك بالله لو بقيت في بطنك كم تدفع حتى تخرج من بطنك؟ قال ما تخرج أبدا. قال ما تخرج. قال أدفع ملكي كله حتى أخرج هذه الشربة. قال فلا يغرك يا أمير المؤمنين هذا الملك، تدفعه عند شربة وتدفعه عند خراج هذه الشربة، إذا لا تغتر بهذا، لا تغتر بهذا الملك وهذه قيمته. إذا هارون الرشيد غني ولا فقير؟ فقير، فقير لهذه الشربة في شربها وفقير في إخراجها، وهو هارون الرشيد، فما دونه أفقر منه. إذن الغنى المطلق لا يكون لله تبارك وتعالى، الغنى المطلق. ولأجل ذلك القيام ولا القيوم هو الذي يفتقر إليه الخلائق، فلا يستغني عنه أحد أبدا، كل مخلوق فهو مفتقر إليه، كل مخلوق فهو مفتقر إليه. فهل هذه تتحقق في أحد حتى نقول القيوم؟ ما تتحقق في أحد، ما في أحد تتحقق في هذه الصفة أنه غني عن كل أحد إلا الله عز وجل. فإذا صفة القيوم لا تكون إلا لله، واسم القيوم لا يكون إلا لله عز وجل. والله عز وجل يقول ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإن السماء ما الذي يمسكها؟ والأرض ما الذي يمسكها إلا أمر الله عز وجل. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من كمال الحياة، يعني لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه. لا سنة، والسنة هي النوم الخفيف، ولا نوم عميق. لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، فقوله لا تأخذه أي لا تغلبه سنة، وهي الوسن والنعاس، ولهذا قال ولا نوم لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، انتبهوا، بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا حديث صحيح. انتهت الجملة الثانية. الجملة الثالثة: له ما في السماوات والأرض. وبقية الجمل لعلنا نؤجلها إلى الدرس القادم، ونكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ سمحت، جينا يعني.